جاهز يا بونس؟ نقول جاهز؟ تبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، اللهم احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم وأطعم جائعهم وارحم ميتهم وأهلك أعداءهم ومن مكر بهم. اللهم إنا نسألك لهم النصر والعزة يا رب العالمين، والأمن في الأوطان يا كريم، وسائر بلاد المسلمين. مكن لأهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم قوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ومع اللقاء 67، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا، جزاكم الله خير، مع الأدلة المتفق عليها بالنسبة للأحكام الشرعية. وبينا أنها أربعة: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. وبعد الإجمال شرعنا في التفصيل، فتكلمنا عن الدليل الأول القرآن، وثنينا بالحديث عن الدليل الثاني السنة النبوية، ثم بدأنا مع الدليل الثالث وما زلنا، وهو الإجماع. فيما مضى من لقاءات بينا مفهوم الإجماع وأدلة الإجماع وحجية الإجماع وأقسام الإجماع، وانتهينا من الحديث عن شروط المجتهد، عن شروط المجتهد، وفصلنا في تلك الشروط التي ينبغي أن يكون عليها العالم الذي وصل إلى رتبة الاجتهاد. ونلخص ما ذكرت في الشروط: أنه ينبغي للعالم الذي يستفتى أن يتحلى بالعلم وبالورع وبالعدل، فالعلم يعصم من الخطأ، والورع يعصم من البدعة والهوى، والعدل يعصم من الإفراط أو التفريط، فلا غلو ولا تسيب. إذن العالم الذي يستفتى لابد أن تتوافر في هذه الشروط أن يكون عالماً. وأشرنا للعلم في الدروس الماضية علوم الآلات وعلوم المقاصد. فبالعلم يعصم العالم من الخطأ في الفتوى أو إصدار الحكم الشرعي. ليه؟ عنده من الآلات ومن المقاصد ما يمكنه من ضبط الأحكام ومن استنباط الحكم الشرعي بدليله من الكتاب وصحيح السنة. كذلك يكون صاحب ورع، يعني تقوى، يخشى الله تعالى حتى يعصم من الهوى من البدعة. فمعظم الفتاوى التي تصدر عن كل عار عن الورع بتكون ثمرة من ثمار الأطماع أو الضغوط. ما دام ما عندوش خشية من الله، إذن أي مطمع في الدنيا يجعله يغير فتوى، يجعله ينحرف عن الجادة. لماذا؟ من أجل الغرض أو العرض، من أجل شهرة أو مال أو إلى آخره. وكذلك من ضغوط الحكام وولاة الأمر، يضغط فيغير فتواه وفق هوى الحاكم أو صاحب المنصب أو صاحب الجاه. ليه؟ لأنه فاقد للورع، فاقد للخشية من الله تعالى. الشرط الثالث يكون صاحب عدل ووسطية. الوسطية حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط. فالإفراط سيئة والتفريط سيئة. الإفراط غلو وتشدد، والتفريط إهمال وتسيب. العدل وسط بين الطرفين، حسن بين سيئتين. والإسلام هو دين الوسطي. وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالوسطية دليل أنهم أهل للاجتهاد. لماذا؟ لأن الوسطية تثمر الشهادة، والشهادة دليل العلم، الشهادة دليل العلم. فالعالم لابد أن يكون عدلا يلزم الأدلة، لأن الوسطية هي الدليل بفهم السلف، بفهم الصحابة، وفهم التابعين، وفهم الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، بفهم أهل الحديث والأثر من النقاد كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن، النسائي والترمذي وابن ماجه وأبي داود، كذلك الإمام أحمد صاحب المسند، الحاكم صاحب المستدرك، الأئمة الكبار. إذن العدل أن تلزم الأدلة بفهم السلف، لأن العالم يستدل بمن سلف، بفهم الصحابة فهم تلامذة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهم أعلم الخلق بالحق، وهم أرحم الخلق بالخلق، لأنهم أخذوا العلم مباشرة عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمنهجهم الأعلم والأحكم والأسلم. هذه شروط العالم: العلم، الورع، العدل. الآن هننتقل لمسألة أخرى في باب الإجماع بعنوان الأحكام المترتبة على الإجماع. الأحكام المترتبة على الإجماع. يقول المصنف حفظه الله: إذا ثبت الإجماع فإن هناك أحكاما تترتب عليه، فإن هناك أحكاما تترتب عليه. أولا، وجوب اتباعه وحرمة مخالفته. لا يجوز خرق الإجماع، يجب الاتباع وتحرم المخالف. هناك أمور أجمع عليها العلماء فيحرم مخالفتها. أجمعوا على حرمة استئجار الأرحام، فلا يحل لمسلم قط ولا لمسلم أن يفعل هذا الفعل. المرأة لا تنجب فيستأجر لها رحما، ودي كان منتشر في الغرب، وأرادوا أن يدخل بلاد الإسلام من أجل اختلاط الأنساب وضياع الأسرة المسلمة. فأجمع علماء الأمصار على تحريم استئجار الأرحام، فلا يجوز استئجار الرحم، يعني يأتي لك بأم حاملة بدون زواج هتوضع في داخلها النطفة من رجل ليس بزوج لها، هو لن يجامعها، ولكن تؤخذ منه النطفة عن طريق الطب وتزرع داخل رحم المستأجرة، تمر أشهر الحمل تضع المولود تاخد أجرة وتمشي، وياخده صاحبنا ينسبه لنفسه وللمرأة العاقر اللي هي الزوجة. فدي من مسائل الإجماع، أجمع العلماء على تحريم استئجار الأرحام، المسلم علم ذلك فيحرم عليه المخالفة ويجب عليه الاتباع، ويجب عليه الاتباع. فدي أول ثمرة تترتب على الإجماع أو الحكم، وجوب اتباعه وحرمة مخالفته، وهذا معنى كون الإجماع حجة، لأن الإجماع لا يخرج عن دائرة النص. قال تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا الإجماع حجة بنص الكتاب وبنص السنة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، إذا يجب اتباعه ويحرم المخالفة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم، لا يجوز، يحرم. ويترتب على هذا الحكم ما يأتي: ألف، لا يجوز لأهل الإجماع أنفسهم مخالفة ما أجمعوا عليه، لأنهم ما أجمعوا إلا وفق أدلة وفق نصوص، فلا يجوز بعد الإجماع يأتي أحدهم يقول إيه أنا أخالف. دي من مسائل الإجماع، فإذا عقد الإجماع لا يجوز أن يخرق بعد أن تم الإجماع. كذلك ولا تجوز المخالفة لمن يأتي بعده، لا تجوز المخالفة لمن يأتي بعده، خلاص تم الإجماع تأتي القضية، فمسائل الإجماع لا تخرج بعد انعقاده، فيجب الاتباع ويحرم المخالفة وتحرم المخالفة. ثانيا، أن هذا الإجماع حق وصواب ولا يكون خاطئا. عشان كده يا إخوة في مسائل معاصرة يتجرأ فيها الأفراد بالفتية، مع أنها من النوازل وتحتاج إلى مؤسسات كاملة للقطع فيها، فلا يجوز فيها الانفراد، بل ترجى حتى تجتمع المؤسسات العلمية بكافة التخصصات للنظر فيها والبت وفق روح الشريعة ونصوصها وهكذا. إنما الجرأة من بعض الأفراد في باب النوازل هذه مصيبة، تؤدي للفوضى العلمية، تؤدي للفوضى العلمية. فالإجماع حق وصواب، ويترتب على ذلك لا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدا أبدا. انظر كده لأي مسألة من مسائل الإجماع لن تخرج عن النصوص الشرعية أبدا. عليكم السلام، لن تخرج عن النصوص الشرعية. فمن ادعى وقوع ذلك فلا يخلو الحال من أمرين: الأول عدم صحة وقوع هذا الإجماع، ما فيش إجماع أصلا، لو قلت إن دي ما تخالف النص يبقى مش من مسائل الإجماع، لأن الإجماع لا يخالف النصوص الشرعية، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ، ومخالفة النص خطأ، والأمة معصومة من الخطأ في إجماعها، وده اللي أخبر به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم. قال ابن مسعود: إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره لنفسه وأرسله برسالته، ثم اطلع إلى قلوب العباد بعد قلب محمد عليه الصلاة والتسليم، فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختارهم وزراء نبي، فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيئ. المسلمون هم الصحابة، إن أجمعوا على مسألة خلاص انتهى، لا يمكن أن يجمعوا على خطأ. وده اللي أشار إليه معاذ في الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، وذكرته لكم مرارا في هذا الباب، عندما أرسله النبي إلى اليمن قال: بما تقضي؟ هتحكم بينهم بإيش؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، أي لا أقصر. يعني لا آلو، يعني أجمع الأشباه والنظائر في الكتاب والسنة، وأستنبط الحكم من خلال مجموع النصوص الشرعية. فضرب النبي على صدر معاذ وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمة لا تجتمع على خطأ أبدا، وبنص حديث النبي: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولما نقول الأمة يعني العلماء المعتبرون في عصر من العصور، مش أهل البدع. ما ياما أهل بدع بيجمعون على البدع والأهواء، ولا إيه؟ الآن بيجمعوا على الموالد والطواف حوالين الأضرحة. تقول لي ده إجماع؟ إجماع مين؟ ده فساد في الدين، فساد في الدين وضياع للتوحيد والاستعانة بالمخلوق وترك الخالق جل جلاله وطلب المدد من أموات لا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا عن أن يملكوا لغيرهم، لأنهم بين يدي ربهم الآن يحاسبون على ما قدم. فإذا تيجي تقول لي بقى: ما هو يا جماعة الجماعة الصوفية دول اسمهم صوفية صح؟ طب خلاص، ليسوا من أهل العلم، وإن زعموا ما زعموا فخلافنا مع القوم في التوحيد، في التوحيد. اقرأوا القرآن بتدبر، منهج الأنبياء جميعا بلا استثناء من لدن آدم حتى النبي محمد ابن عبد الله الدعوة إلى التوحيد. فما من نبي وما من رسول إلا ودعا قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. دي محتاجة تأويل؟ مش محتاجة تأويل ولا محتاجة رأي ولا اجتهاد. فالعبادة لمن؟ لله. طيب أخص العبادة إيه؟ الدعاء. النبي قالها نصا: الدعاء هو العبادة. فلما يروح يدعو الميت ده اللي في القبر صرف العبادة لمين؟ لغير الله، وقع في الشرك قولا واحدا. مش محتاج هو بقى تقعد تضرب لي أخماس في أسداس. القرآن يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الله تعالى في موضع آخر: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيجي صاحبنا يقول: مدد يا حسين. هو المدد ده مش دعاء وطلب؟ يعني أخص خصائص العبادة صرفه لمن؟ للحسين. هل هذا يجوز؟ لا. إذا كان لا يجوز للنبي محمد خاتم الأنبياء والرسل، يبقى يجوز للحسين؟ كيف؟ كيف يا جماعة؟ كيف تقول مدد للميت الذي انقطع عمله؟ إذا مات ابن آدم أليس الحسين من أبناء آدم؟ بلى. أليس علي من أبناء آدم؟ بلى. أليس الصديق وعمر والخلفاء من أبناء آدم؟ بلى. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. عشان كده هدي النبي لما كان يزور المقابر يعمل إيه؟ يدعو لهم، يدعو لهم: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمسلمات، إنا بكم إن شاء الله لاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية. مش مدد يا سيدي ويبوس في النحاس والفضة، ويبوس في العتبات ويولع الشموع ويحط النذور، شركيات، أباطيل، بدع، منكرات، مخالفات. بل العجيب يا أخي أن الصوفية المعاصرة خالفت منهج التصوف في بداياته القائم على الزهد في الدنيا. دول باسم التصوف يتلذذون بالدنيا، بقت أكل وشرب وبطون وكروش وموالد ورأس. ده لما نشأت بداية نشأت ليه؟ عشان البعد عن الدنيا، فيش أكل، يتقلم من الأكل والشرب واللبس، يبعدوا عن الدنيا والشهوات. تعالوا شوف صوفية اليوم، شوف كروشهم والزند قد ايه، والأكل والشرب واللحوم والمكسرات. فين بقى التصوف ده؟ فين هو التصوف؟ فين الزهد في الدنيا أصلا؟ زهد مين يا عم الشيخ؟ دول قاعدين في القصور وراكبين المراكب، وغير النذور والملايين المديان اللي بتنزل عليهم في الموالد. تقول لي تصوف؟ نشرب الشاي احسن ولا ايه؟ اتفاقهم على الباطل باطل، لانه بيستدلوا بقول ابن مسعود على ذلك، يقول لك اهو: قال فما راه المسلمون حسنا فهو حسن. لا يا حبيبي، اهل الاجماع، اهل الاجتهاد، يقصد العلماء، يقصد الصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كابن عباس وابن مسعود، العلماء أهل الاجتهاد، مش أصحاب البطون والكروش وأصحاب الموالد والرقص وإدخال المعازف داخل المساجد وإهانة بيوت الله عز وجل بالمعازف الموسيقية والقصائد الشركية والمديح داخل المساجد شركي باسم إيه بقى؟ مداد يا سيدي فلان. نفس فعل الروافض. فالتصوف المعاصر والرفض وجهان لعملة واحدة. الغلو في الصالحين قادهم للشركيات والعياذ بالله رب العالمين. فهذا لا يعتبر يا إخوة. لما النبي يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، يقصد من؟ العلماء أهل الاجتهاد، لا يجتمعون على الخطأ أبدا. فإجماعهم معصوم، إجماعهم معصوم. قال أن هذا الإجماع حق وصواب ولا يكون خطأ، فلا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدا. فمن ادعى وقوع ذلك فلا يخلو الحال من أمرين: الأول عدم صحة وقوع هذا الإجماع، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ ومخالفة النص خطأ. الثاني أن هذا النص منسوخ، فأجمعت الأمة على خلافه استنادا إلى النص الناسخ. استنادا للنص إيش؟ الناسخ. إن أنا عندي الناسخ والمنسوخ. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فأنا عندي ناسخ وعندي منسوخ. الناسخ هو الحكم اللاحق اللي ألغى العمل بحكم سبق، لازم يكون بنص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فالنص ده جامع للناسخ والمنسوخ. المنسوخ عدم زيارة القبور. ليه النبي نهى في بداية الأمر؟ لأن في بداية إسلام الصحابة وكانوا حديث عهد بإسلام، أراد النبي حفظ التوحيد عليهم فمنعهم من زيارة القبور. ليه؟ لأن القبور في هذه الآونة كانت الأنصاب أي الأصنام تعبد عندها من دون الله ويتقرب إليها كما يفعل الصوفية اليوم، يتقربون إلى القبور بالهدايا والذبائح والاستغاثة بهم والاستعانة بهم بأصنامهم لقضاء الحاجات، وبنص القرآن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما هي نفس المنهج الصوفية، ما بندعوهمش، ده احنا بنتقرب بهم إلى الله. وهل قال الله لك تقرب إلي بالأضرحة؟ هل قال لك ذلك؟ قال لك لما تحب توصل روح الأول عند قبر فلان عشان توصل لي؟ قال هذا؟
لا.
قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش يأتونك أولا قرب بيني وبينهم، هنا ما فيش، هنا ما فيش وسائط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيجي المتصوف صاحب البيت يقول لك أصل الجماعة دول ما بيفهموش النصوص. أمال مين اللي بيفهم النصوص؟ أنت؟ النص واحد بيقول لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. دعان. إيه بقى الفهم الصحيح عند حضرتك؟ ما تعرفش. هو يكذب وخلاص عشان يدلس على القطيع اللي بيسمعه من العوام والبسطاء فيبعدهم عن التوحيد الخالص، لأنها لقمة عيش كما ذكرت لك، سبوبة بيزنس، بيزنس عالمي كمان كبير قوي. هل من الدين لبس المزرقش من الملابس؟ يلبس لك ألوان الطيف كلها وشراشيب وطراطير، إيه ده إيه ده؟ هو انت هتعملوا زي الوثنيات ولا ايه؟ زي ابوه من وين بطرطوره ومش عارف ايه يا جماعه؟ في ايه؟ متصوف هذا؟ هو ده التصوف؟ واعلام ورايات واحمر واخضر وازرق، ايه ده؟ ده ناس يعملوا مصابيح في الطوائف ويمشوا ينوروا وعصي ومش عارف ايه ده، في ايه يا جماعه؟ ما هكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام. فادي الدروشه اللي هم عايشين فيه بيزنس كبير قوي وشغل لقمه عيش. عشان كده اي حد يحارب البدعه هذه يكفروه ويحذروا منه ويكذبوه ويسوقوا صورته. الوهابيه قولوا براحتكم، وهابيه ماله ابن عبد الوهاب عمل ايه؟ دعا للتوحيد وحذر من البدع، ودي بتألمهم وبتوجعهم. هذه المشكله، هتيجي تتكلم على البدع تبقى انت بقى مصيبه كبيره جدا. الشيخ الاسلام تيميه عدوهم لانه حذر من ايش؟ من البدع، ودعا لايش؟ للتوحيد. فكل من يدعو للتوحيد ويحذر من البدع والضلال عدو لاهل الضلال واهل البدع والاهواء والاراء، ودي المصيبه. فنقول لاهل الحق اثبتوا على الحق، فإن البدعة شر كلها، فإن البدعة شر كلها، ضياع كلها، ظلمة كلها، والعياذ بالله، ضياع للأعمار في الباطن، وهي حياة واحدة هتعيشها في الدنيا يترتب عليها جنة ونار. خلي بالك، خلي بالك قوي، دينك مش عرضة للتجارب، تروح مع أي ناعق. ده هي حياة واحدة، ده في جماعة يأتي يوم القيامة في ساحة العرض عشان يشربوا من حوض النبي فيطردون. النبي يقول أمتي، يقال له إنك لا تدري ماذا يحدث بعدك، ابتدعوا إيه وبعدوا عن السنة وبعدوا عن الطريقة، فيقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل بعدي، ويطردون ويطردهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه القائل فمن رغب عن سنتي فليس مني. لو كان هذا من الدين لفعله النبي الأمين، شوف قبور الصحابة في عهد النبي كانت قد إيه، قبر حمزة، خديجة، 70 من خيرة الصحابة مدفونين عند أحد، البقيع مليان الصحابة، النبي كان يروح يزورهم ويدعو لهم. لو كان جائز كده بقى الموالد إياها ما كان فعلها النبي وجعلها دينا، ولا إيه؟ يعمل مولد لحمزة رضي الله عن حمزة، ولا إيه؟ أولى من البدوي الباطين الشيعي، كان يعمل مولد لحمزة أسد الله وأسد رسول الله ويجمع الصحابة في المولد، ولا إيه؟ فعل. الصحابة كانوا يروحوا عند القبور كده يطوفوا، كانوا يبنوا المقامات والأضرحة على القبور يزخرشوها ويزكرشوها، لأنهم تعلموا من نبيهم أن هذا باطل. قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وأنا أنهاكم عن ذلك. الله! فردوا كلام النبي ولجأوا للرأي والبدع. تجد عمة من تلك العمائم الفاسدة الباطلة الضالة المضلة يقول لك مشكلة الجماعة دول أنهم لا يفهمون اللغة. فهمنا أنت يا أبو عمة اللغة. يقول لك في حديث النبي قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. هل معنى ده ما نروحش نشد الرحال عند البدوي في المولد؟ لا يا جماعة مش كده، الجماعة دول ما يفهموش لغة. ده قصد النبي، أي لا تشدوا الرحال تعظيما إلا للمساجد الثلاثة دي. طب هنمشي معاه تعظيما يا سيدي، ما قالش هنمشي معاه. بتروحوا للبدوي بتعظموا ولا لا؟ هتضحكوا على مين؟ رايح للبدوي وعامل لي مود، يعني ايه؟ مش تعظيم ده يا ابو عبد الله؟ طيب الحمد لله. رايح مولد الحسين بتعمل ايه؟ تعظيم ولا لا؟ مولد السيده بتعمل ايه؟ تعظيم ولا لا؟ انما هو عاوز يكذب ويدلس على من يسمعه ممن لا يفكر وعنده مناعه من الفهم، ما بيفهمش. ما هم ربهم على كده، في عدم الفهم وعدم سؤال العلماء وعدم الرجوع للحق. نشرب الشاي. إيه والله، احنا في زمن إخوة لابد أن تحرصوا على عقيدتكم وعقيدة أولادكم، لحسن بكرة تكون برؤوس حوالين القبور. نسأل الله السلام. علموا الأولاد المعتقد الصحيح، علموا الأولاد أسماء الله وصفات الله، علموا الأولاد قضايا التوسل المشروع والممنوع، قضايا الاستعانة والاستغاثة منها المشروع منها الممنوع. صححوا معتقد أولادكم كما كان يفعل نبينا مع الأطفال والغلمان. حديث ابن عباس كلكم يحفظه، يقول: كنت غلاما صغيرا وكنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل البدوي. قال له كده، فاسأل حمزة في قبره، فاسأل مصعب في قبره. قال له كده، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. خلاص، قضاء مبرم، ما فيش تغيير. قضاء مبرم، ما في تغيير، لأن القضاء قضاءان، مبرم ومعلق. طبعا أهل البدع لا يعرفون ذلك لأن عقائدهم مشوشة. القضاء يا إخوة قضاءان، قضاء مبرم وقضاء معلق. المبرم لا تغيير فيه، لا بزيادة ولا بنقصان، وهو القضاء الذي كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأراضين ب50,000 سنة. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا رب ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما كان وما هو كائن وما سوف يكون، خلصت القضية. فكل ما سطر في اللوح المحفوظ من القضاء المبرم الذي لا يتغير ولا يتبدل لا بزيادة ولا بنقصان. النوع الثاني بقى القضاء المعلق، المعلق على علم المالك. لأن وانت بتدرس القضاء والقدر يا حاج بدر هتجد القضاء والقدر له أركان، فمن أركان القضاء والقدر العلم، ومن أركان القضاء والقدر الكتاب، ومن أركان القضاء والقدر القدر والمشيئة، ومن أركان القضاء والقدر الخلق، خلق العباد وأفعال العباد. فناخد كده ركن الكتابة. الكتابة ليست كتابة واحدة بل هي أنواع. عندي أول نوع اسمه الكتابة في اللوح المحفوظ، الكتابة الأزلية قبل أن يخلق الله السماوات والأرضين ب50,000 سنة، وده اللي بنسميه القضاء المبرم، خلاص ما في تغيير خلاص. في بقى الكتابة العمرية اللي معلقة على العلم الملك، حديث عبد الله بن مسعود إن الله تعالى يجمع خلق العبد في بطن أمه نطفة 40 ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأتي الملك الموكل بالأرحام يقول يا ربي مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن كانت مخلقة شق فيك السمع والبصر بقدرة الله، ثم يؤمر بكتابة 4 كلمات. أدي القضاء المعلق على علم الملك. يكتب رزقك، عملك، أجلك، شقي أو سعيد. فين ده بقى؟ بيترجم بالصح. فين ده يا إخوة؟ أنت في الراحة. اتكتب عليه الرزق والعمل والأجل والشقاء والسعادة، وانت فين؟ داخل الراحل. وهو النوع ده بقى اللي بيكون فيه التغيير بالناسخ والمنسوخ، اللي هو معلق على علم الملك. هنوضح بعد ما نكمل أنواع الكتاب. في عندنا بقى الكتابة السنوية النوع الثالث، ودي بتكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. في ليلة القدر من كل عام الملك يكتب بأمر من الله أعمال العباد للعام القادم، فتبقى أنت في ليلة القدر يكتب فلان ده هيحج السنة اللي جاية، فلان ده هيعمل عمرة، فلان هيتولد، فلان هيموت، فلان هيترقى في العمل، فلان هيتفصل من العمل ويتبدل حاله للأكمل والأفضل بالتجارة، وهكذا كله مكتوب. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وفي بقى النوع الرابع الكتابة اليومية، كل يوم هو في شأن. في التفسير يرفع أقواما ويخفض آخرين، يغفر ذنبا يفرج كربا يزيل هما سبحانه جل وعلا. فدي أنواع الكتابة بالنسبة للقدر. فالكتابة في اللوح المحفوظ ده قضاء مبرم لا يتغير. بقية أنواع الكتابة اسمه القضاء المعلق، يعني معلق على علم الملك، وده اللي فيه النسخ والمنسوخ يا جماعة. ليه؟ لحكمة، حكمة الاستنطاق، لأنهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فيستنطقهم ربهم جل وعلا بقضاء المعلق. إزاي؟ بنسمع كده في بعض النصوص، مثلا حديث أبي هريرة ورواه أيضا أنس في الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات، في رواية في الطرق، يلتمسون أهل الذكر، يعني باختصار يبحثون عنكم، وظيفتهم البحث عنكم، ده شغلهم. الله أكبر. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا فيما بينهم هلموا إلى حاجاتكم، يعني من تطلبونها هنا في مدينة لودفيك صهابن بألمانيا، مسجد عثمان بن عفان، جلس السيد بن عبد العاطي مع الإخوة الكرام ويسمونكم بأسمائكم في الملأ الأعلى، تركوا الدنيا بالزينة وما فيها من أجل تحصيل العلم ونيل الخير، هلموا إلى حاجاتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. الله أكبر. والله يا إخوة نحن الآن نجلس تحت ظلال أجنحة ملائكة الرحمن من فوق رؤوسنا حتى السماء الدنيا. عشان كده المساجد في الأرض رحمة للبيئة جميعا، يعني في مسجد عثمان ده رحمة لودفيك صابن دي كلها، الملائكة الأنوار ورحمات تتنازل على البيئة بفضل مجالس العلم. فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم. هو ده بقى ليه بيسألهم وهو أعلم، اسمه سؤال الاستنطاق. يعني مثلا قربه لله المثل الأعلى، بقول للواد أبو عبد الله ده أبو يونس هيجي معايا راجل صالح، يقول لي عم الشيخ ليه أبو يونس بس صالح إيه وما ليش عرفك إنه صالح ومش صالح؟ فأجيب أبو يونس معايا يبدأ يعمل البث المباشر ويبدأ يخدم الإخوة الموجودين، وكمان جايب معاه ترمس الشاشة يدي أبو عبد الله. أبو عبد الله قول له: إيه رأيك أبو عبد الله في أبو يونس؟ والله يا عم الشيخ عندك حق، والله ده راجل صالح حسابه كذلك. ولله المثل الأعلى بقى. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فيسألهم الآن: يا ملائكتي كيف تركتم عبادي؟ بيسفكوا الدماء الجماعة دول، بيفسدوا في الأرض. فده بيسميه سؤال إيه بقى؟ انطاق. يقولون: يا ربنا يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك. الله، يعني مش مفسدين الجماعة دول؟ لا لا خالص. يلا، ما انتوا قلتوا، مش أنا قلت لكم إني أعلم ما لا؟ هيكون منهم الأنبياء والرسل والصالحون والشهداء والعباد كما هيكون منهم المفسدين. يا ملائكتي وماذا يطلبون؟ جماعة دول عاوزين طالبين إيه؟ يقولون: يطلبون رضاك والجنة. والله هذا مطلبنا وما تحركنا إلا من أجله، ابتغاء مرضاته جل وعلا ورضاه. فيقول الرب هو أعلم: هل رأوها؟ لا والله يا ربنا ما رأوها. فيقول: كيف لو أنهم رأوها؟ يقولون: لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا. هذه صفة المؤمن بقى، ما فيش بدعة تبعده عن الله ولا تبعده عن الجنة، ولا رأي ولا هوى، عنده منهج يعظم الشرع، يعظم التوحيد، يعظم ربه خالقه. مش يروح يعبد البشر ويعبد القبور ويعبد الأضرحة، يا عم ما بيعبدوش. فماذا يصنعون؟ ماذا يصنعون هناك؟ رايحين يدعوا لهم للأموات يعني؟ لا، بيدعوا للأموات، مش بيدعوا للأموات. ما هي دي العبادة؟ هي العبادة إيه؟ العبادة دعاء. العبادة اعتقاد إن المخلوق الميت عنده قدرة في التصرف. ما هو ده الاعتقاد الباطل. إنما المؤمن مش كده خالص، يعظم الشرع. لو رأوها لكانوا أشد لها طلبة وأعظم عليها حرصا. أن يسلكون السبل الشرعية التي توصلهم إلى الله عز وجل. يا ملائكتي ومما يتعوذون، خايفين من إيه الجماعة دول؟ يتعوذون من سخطك والنار. فيسألهم هو أعلم، هل رأوها؟ لا والله يا ربنا ما رأوها. يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأعظم منها مخافة. عندها يقول الرب جل وعلا يا ملائكتي أشهدكم بأني قد غفرت لكم. الله أكبر. فيقوم ملك يا رب فيهم عبدك فلان ليس منهم. ده مش جاي للذكر، تقريبا كان جاي المصلحة فتزنى فاستحيا، قال يلا بقى اديني قاعد معاه، او جاي عنده مثلا كده حاجه عند ابو كريم وابو كريم قاعد في الدرس وكده كده هضطر انتظر نقعد بقى لغايه ما يخلص الشيخ ده عشان نشوف نوعد مع ابو كريم مثلا. ما جاش للذكر، جه الحاجه. في روايه عند الامام مسلم فيهم عبدك فلان عبد خطاء. يا الله، يقول الله عز وجل يا ملائكتي هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا أشهدكم بأني قد غفرت لعبد. فده بنسميه بقى سؤال الاستنطاق. فنيجي بقى القضية، القضاء المعلق على علم الملك ده، الملك اللي نزل كتب ده الرزق والعمل والأجل وشقي أم سعيد. هنقول مثلا أبو كريم في علم الله هيكون وصولا للرحم، بارا بالوالدين، تمام؟ فعمره في اللوح المحفوظ مثلا 100 سنة، تمام كده؟ الملك لما ينزل يكتب الكلمات الأربع على أبي كريم وهو داخل الرحم لسه مضغة، فيؤمر بكتابة 90 سنة. الأجل كم سنة؟ 90. يعني ملك الموت ينزل له على سن الكام؟ 90. هو مكتوب في اللوح المحفوظ كام؟ 100. على سن 90 يا حاج بدر نازل ملك الموت، فيأمره الرب اصعد زدناه 10 سنين انه وصول للرحم. جبت من حديث النبي قال من سره ان ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. اللي يريد طول العمر يكون وصول للرحم، فيكون طول العمر بالنسبة لمين؟ لعلم الملك. لعلم مين؟ اسمه القضاء المعلق على علم الملك، حتى يقر الملك بصلاح بني آدم. ده أنا نزله على سن، لا اطلع ده راجل صالح، ده بر بوالديه، ده زدناه 10. هو ده مش كاذب يا عم الشيخ؟ فين الكاذب هنا؟ قال له هيعيش 90 سنة، عاشهم ولا لا؟ صح؟ فين الكاذب؟ زي ما انا اقول لك كده انا معايا 100 يورو للصدقه، هل معناه ليس عندي الا 100 يورو؟ لا، ده ال 100 دول للصدقه، انا معايا كمان 20 يورو مثلا، يبقى 120. ماشي يا عبد الله؟ فلما يقول له انزل على سن 90 ما في كذب، ده في اثبات للصلاح لمن قال اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، انزل بقى. لا اصعد زدناه 10. ليه؟ انه وصول للرحم، ده مش مفسد في الارض ولا قاطع للارحام بل وصول للارحام. يبقى الزياده والنقصان بيكون فين يا جماعه؟ في علم الملك مش في اللوح المحفوظ. وصل دي ابو كريم؟ عرفنا الفرق بين القضاء المبرم والقضاء المعلق. يبقى حديث ابن عباس ده مبرم لان قال كده نصا، رفعت الاقلام وجفت الصحف. يعني ايه؟ الناس اللي بيكتبوا العقود قديما، يعني مش دلوقتي، كانوا بيكتبوا الاحبار، تمام؟ مجرد ما الحبر جاف خلاص ما فيش زياده في العقد، خلاص ما ينفعش نزود، ختم ورفعنا القلم خلاص. يعني قضاء مبرم ما فيه زيادة ولا نقص. تيجي انت بقى تروح مزود شرط يبقى باطل، لان العقد انتهى، ده الحبر جاف. عشان كده ساعات يقولوا كده للمتطاول في العلم وعندوش، يقول لي يا واد انت شهادتك لسه الحبر ما نشفش، انت لسه يعني متخرج يا واد، احنا معانا دكتوراه ومعانا كذا وانت لسه خريج ليسانتي، قال شهادتك لسه الحبر ما نشفش، يعني لسه لم تعتمد في العلم، فلازم الحبر ايه ينشف يعني يجف. فلما يقول النبي رفعت الاقلام وجفت الصحف، يبقى خلاص ما فيش تغيير، يبقى التغيير هيجي فين بقى؟ في علم مين؟ الملائكه، في القضاء المعلق على علم الملك، وده بقى اللي بيكون فيه الناسخ والمنسوخ. زي ما النبي قال كده، كنت قد نهيتكم عن زياره القبور، في اللوح المحفوظ زيارة القبور مباحة حلال. زيارة ايه؟ مش الأضرحة، زيارة ايه؟ مفيش أضرحة عندنا ولا في مقامات، في عندنا قبور، والقبر لا يعلو عن الأرض، ده القبر، ده حتى منهي تحط كمان لوحة وتكتب لي بالزخارف. النبي نهى أن يجصص القبر، يعني يدني عليه ويتزخرف، ونهى أن يقعد على القبر، ونهى أن يبنى على القبر، ونهى أن يتخذ مسجدا، فتركوا كل النواهي التحريمية دي وعملوا لنا الأضرحة والمقامات والموالد، تركوا السنة بالكلية ولجأوا للرأي. عارفين ليه يا إخوة ليه؟ هل تعرفون إيه السبب؟ إن الجماعة دول ما عندهمش حاجة اسمها كتاب وسنة، عندهم حاجة اسمها حدثني قلبي عن ربي بس. يقول لك أصل دي علم شريعة، احنا عندنا علم الحقيقة. إيه والله العظيم، والله هذا منهجه، حدثني قلبي عن رب، خلاص ده نبي بقى، خلاص بيجي له الوحي، يبقى بيطعن فيه ختام الرسالة بالنبي محمد، فده ما عندوش شرع، ما عندوش كتاب وسنة، ما عندوش حاجة اسمها تقول له الدليل، يبقى انت جاهل مش فاهم. دول مكاشفات يا ولد، دول أولياء يا ولد، هما زيك يا واد انت ولا ايه؟ انت بتاع الحرف والكتابة، انما دول اولياء، ده بيجي له ربنا في المنام، والنبي بيجي له، بيجي له يقظة، النبي بيمشي معاهم كمان في الموالد. مش نشرب الشاي بقى احسن برد؟ اللهم سلمنا من شرورهم يا رب، واصرف شرهم عن امة النبي محمد يا رب، اللهم امين. فكم اضلوا من عباد الله، وكم قطعوا الطرق الموصلة إلى الله عز وجل. فهؤلاء كما سماه ابن القيم قطاع طريق، قطاع طريق يقطعون السبيل على الناس للوصول إلى ربهم عز وجل. خلوهم في الموالد والأضرحة والمقامات يطوفوا، خلوهم يأكلوا ويشربوا ويلعبوا، يسمعوا المعازف والغناء ويدخلوها المساجد ويطبلوا ويتنططوا، مش عايزين أحكام ولا حلال ولا حرام، مش عايزين دين يقيد. عشان كده الغرب كله يشجع هذا المنهج. إيه والله العظيم، وزير خارجية أمريكا بيروح يحضر مولد البدوي عندنا في مصر. إيه والله العظيم، وزير خارجية فرنسا بيروح مولد البدوي بالحافلة والأموال. فلازم تفهم بقى، عايز تعرف الحق من الباطل، شوف سهام الأعداء مودها رايحة فين، عشان تعرف فين الحق وفين الباطل. سهام الأعداء مع أهل الحق، إنما أهل البدع بيشجعوهم ويصرفوا وينفقوا، كما قال القرآن الكريم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. سنة ربنا يا إخوة، ده دين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، فربنا بيقيد في كل زمان ومكان من يرفع راية التوحيد ويحذر من البدع وأهل البدع. فاللهم اجعلنا ممن استعملتهم في ذلك يا رب العالمين. قولوا آمين يا إخوة. آمين. إذن في اللوح المحفوظ زيارة القبور مباح، لكن الوحي من النبي بقى يراعي الفطرة. الجماعة دول في داخلين الإسلام، امنعهم من الزيارة أولا. ليه؟ عشان تبعد عنهم رواسب الجاهلية، فلما يرتفع منسوب الإيمان عندهم افتح لهم الباب، ما يتخافش عليهم بقى. إنما لسه جاي الإسلام لو راح عند القبر في الوثن موجود ممكن يقع في ايه؟ في الشركيات. عادي بقى خلاص، ما هم اتربوا على كده قبل الاسلام، فممكن ثابته لا ابعده. اللي احنا بنسميه بقى الحجر الصحي في باب الطب، عارف الحجر الصحي؟ تعزله، تعزل صاحب الوباء حتى لا ينتشر عند الاصحاء، اللي النبي قال عليه اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها، حجره وابعد. الوقايه خير من العلاج، فان وقع وانتم بها فلا تخرجوا منه. الله يرضى عنك حبيبي، اهلا اهلا يا ابراهيم، تسلم حبيبي، اسلم، الله يكرمك. فيبقى الحكم بداية كان لعلة، وهي التهيئة والتربية الإيمانية بداية، فلما اكتمل منسوب الإيمان عندهم ولا يخشى عليهم ألا فزوروها. فنيجي فزوروها دي بقى نسخ إيه؟ النهي. والأمر بعد نهي يفيد الندب والاستحباب لا يفيد الوجوب، فأصبحت زيارة القبور مستحبة. زيارة إيش؟ قبور، مش الأضرحة ولا المقامات. روحوا زوروا القبور يا اخي، اللي عنده اب متوفى يروح يزور قبره ويدعي له، اللي عنده ام يروح يزورها ويدعي له بدل ما يروح البدر، يروح لعمته وخالته، يروح لبنته وابنه، ما يروحش للبدر، ده ضريح في شركيات. روح هناك يا ابني عند الحق، روح للقبور محتاجين دعوه صالح، مش تروح تطلب الماء مداد. حي عارفين كده؟ بس يقول لك ده دخل الانوار خلاص، ده خلاص وصل. قال ابن القيم رحمه الله: ومحال أن تجمع الأمة على خلاف نص إلا أن يكون له نص آخر ينسخه، ولا يمكن أيضا أن يقع إجماع على خلاف إجماع سابق، فمن ادعى ذلك فلا بد أن يكون أحد الإجماعين باطلا لاستلزام ذلك تعارض دليلين قطعيين وهو ممتنع. قال: ولا يجوز ارتداد أمة محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم كافة، لأن الرد أعظم الخطأ. الله. وقد ثبت بالأدلة السمعية القاطعة امتناع إجماع هذه الأمة على الخطأ والضلال. قال: ولا يمكن للأمة أيضا تضييع نص تحتاج إليه، بل الأمة معصومة عن ذلك، لكن قد يجهل بعض الأمة بعض النصوص، ويستحيل أن يجهل ذلك كل الأمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء، فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن. يعني السنن مش ممكن فرد يجمعها، لكن تجمع من مجموع العلماء، هذا عنده باب وهذا عنده أبواب وهذا عنده أبواب، تجتمع السنة وهكذا. وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره. عشان كده قالوا العلماء: العلم رحم بين أهله. قد أحسن أنا بعض الفنون العلمية وأجهل كثيرا منها، فما أجهله وفق إليه غيري فأذهب إليه فأخذ عنه، كما فعل الشافعي، أخذ علم مالك، فلما انتهى من فقه مالك انتقل إلى فقه أبي حنيفة، وجلس تحت قدمي محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة ليأخذ فقه أبي حنيفة، ثم انتقل للقاضي أبي يوسف التلميذ الثاني لأبي حنيفة ليأخذ ما عنده من علم أبي حنيفة، ثم أسس مدرسته القائمة على الحديث والاجتهاد. الله أكبر. فجمع بين مدرسة الحديث مدرسة مالك وبين مدرسة الرأي مدرسة أبي حنيفة، فجاء فقه الشافعي عجيبا رضي الله عن الشافعي. وقال أيضا: نعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم لا تعزب عن عمتهم، وقد تعزب عن بعضهم، عن العمة لا، تجد الأمة في مجموعها السنة محفوظة كاملة، لكن في أفرادها البعض يتقن بعضها ويغيب عنه البعض، وهكذا. فالعلم راحل له، عشان كده العلم يعلم التواضع. فمن يأنف أن يجلس عند غيره متعلما ففيه كبر، والكبر يتنافى مع العلم، الكبر يتنافى مع العلم، وهكذا بهذا القدر. أكتفي بهذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع. احتسبوا واحد، احتسبوا، نقول للجماعة اللي على بس إن كان في أخوات، احتسبنا هذا الوقت عند ربكم، فالمرء لا يدري أي العمل يرفع به عند الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.